لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الذي لا عبده اصطفى وهذا من المسلمين الشرفاء. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد فقد شرعنا الاسبوع الماضي في مدارسه شروط المال الذي تجب فيه الزكاه وتناولنا ذلك الشرط شرطين من كلام الدكتور الرضاوي في كتاب فقه الزكاه. تكلمنا عن الملك التام وبعض كما ذكرنا يفصلون بين الشرطين، الشرط الاول الملكيه والشرط الثاني تمام الملكيه او تمام الملك. لكن اجملناهما الاسبوع الماضي في الشرط الوحيد وهو الملك التام وهو يشفع عن الدين. وذكرنا معنى الملك التام وبعض الامور المتعلقه او المتفرعه عن ذلك. الشرط الثاني ذكرنا الحكم على الحوائج الاصليه، ان يكون المال الذي يخرج منه الزكاه فاصلا عن الحاجات الاصليه. اما الشرط الثالث فهو النماء، الشرط المال الذي يجب ان تخرج منه الزكاه او تؤخذ منه الزكاه ان يكون ناميا بالفعل او بالامكان، يكون المال ناميا اما ناميا بالفعل او يكون بالامكان، يعني ايه ناميا بالقوه يعني قابلا للنماء وان لم يكن ناميا بالفعل. اذا هذا هو معنى شرط النماء، ان يكون المال الذي تؤخذ منه الزكاه ناميا بالفعل او قابلا للنماء. ومعنى النماء ان يكون من شانه ان يجر على صاحبه ربحا وفائده، يعني دخلا او غدا او ايرادا، هذا معنى النماء. او يكون نفس المال في حد ذاته هو نفسه نماء، اي فضلا وزياده وايرادا جديده. وهذا ما قرره فقهاء الاسلام وبينوا حكمته بوضوح ودقه. النماء في اللغه الزياده، وفي الشرع نوعان حقيقي وتقديري، هناك نماء حقيقي ونماء تقديري. فالحقيقي هو الزيادة بالتوارث والتناسل والزيارات ونحوها، هذا نماء حقيقي. والتقديري تمكنه من الزيادة، تمكن صاحب المال من تنميته وزيادته بأن يكون المال القابل لذلك في يده أو يد نائله، في يده أو يد نائله. أما حكمة اشتراط النماء قال ابن الحناب إن المقصود من شرعية الزكاة مع المقصود الأصلي من الابتلاء هو مواساة الفقراء، يعني شرعية الزكاة أساسا هي رفع الابتلاء، حال الإنسان هل يقاوم شح نفسه وينتصر على نفسه بإخراج حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال أم يبخل بذلك. بجانب الابتلاء أيضا مواساة الفقراء من حكمة تشريع الزكاة. لكن لا شك ان الشرع الكريم لا يمكن ان يكون ان يشرع الزكاه من اجل مواساه الفقراء بصوره تؤول الى ان يصبح المزكي نفسه فقيرا. الشرع يحاول ان يزيل وصف الفقر عن الفقير، فلا يتصور ان يعني ان يتم مواساه الفقراء بهذا المال على وجه يصير صاحب الزكاه نفسه فقيرا بان يعطي من فضل ماله قليلا من كثير. والإيجاب في المال الذي لا نماء له أصلا يؤدي إلى خلاف ذلك عند تكرر الدين، يعني إذا أوجبنا الزكاة في المال غير النامي، في المال غير النامي. طبعا من لا يكفي في هذا الحالة كلما مر السنة يخرج منه ربع الرشد مثلا أو الزكاة بمقدار الزكاة، فالسنة الثانية يقل رأس المال بفضل رؤوس من السنة الماضية ثم يخرج منه أيضا ربع الرشد، إلى أنه بمرور السنين وتكرر إخراج الزكاة كل سنة مع عدم نمو المال، ففي هذه الحالة يعني سوف يتراكم هذا المال وربما يقول بأن تأكل الزكاة هذا المال ويعود صاحبه فقيرا. أي نعم، خاصة مع الحاجة إلى الإسلام، الحاجة إلى الصدقة والذي يأكل الزكاة، نفقته من ناحية والزكاة من ناحية أخرى. هذا هو السر أو الحكمة في اشتراط النماء. بهذا المعنى وهو المعنى الذي اساسا معنى يكون المال قابلا للنماء او ناميا بالفعل يتحقق بصوره ماديه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه، ما نقص مال من صدقه. فان ذلك الجزء القليل الواجب من مال كثير نامي مهم لا يفرطه الامر ابدا وفقا لسنه الله تبارك وتعالى، لان لو كان المال ينمو الوضع ويرعب بهذا الوضع استمرار ياكل وياكل فغير الحرق هل صدق الاتجاه تركت انا الناس؟ طبعا الحديث نوعا اخر صدق التنال من صدقه له وجوه اخرى كثيره كالبركه مثلا التي يطرحها الله تعالى لهذا الناس واضح وغير ذلك من بركات اخراج الزكاه التي تكلمنا عنها من قبل في فضائل الزكاه لكن بهذا المعنى المادي ايضا يتحقق معنى الحديث النقص بتاعنا النبي ان المال في حالة ازدياد في التنمية والتشغيل والاستثمار في حالة الزمان فالمال الذي ينمو هذا هل الصدقة تصفه؟ لا تصفه لأنه خطر يسير جدا يخرج منه ربع نصف كما ذكرنا في حين المال يستمر في عملية النمو وبالتالي يتحقق في صورة المادية بجانب الصورة الأزلية التي ذكرناها من قبل يتحقق ايه؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نقص ماله في الصدقة لأن ذلك الجزء القليل الواجب من مال كثير زائد مهم لا يفسد أبدا وفقا لهذه السنة. والمعتبر أن يكون المال بشأنه أن ينمي وأن يغل لتحقق صاحب اليد في الزمان. يعني لو لابد أن نتبع هنا إلى أن المقصود في هذا الشرط شرط الزمان أن يكون المال ناميا نموا تكنيكيا يعني المال في حالة استثمار وتشغيل أو يكون المال في يد صاحبه او في يد نائبه قادرا على تنميته وان لم ينمه بالفعل فاذا النماء حقيقي وحاضر يد السماء كلاهما زياد في هذا يعني الشرط فالمعتبر ان يكون المال من شانه ان ينمي وان يغل بتحقق قابل يده للنماء لا ان ينمي بالفعل لان الشرع لم يعتبر حقيقه النماء بالفعل لكثره احتلاله وعدم ضبطه كما قال صاحب المغني وقال في التداعي ان معنى الزكاة وهو النماء لا يحصل الا من المال المالي ان تحت معاني كلمة الزكاة كما سبق ان بينا القصد هو النماء النماء فالزكاة تخرج من المال المالي الذي يتحقق في وصف النماء او يكون قابلا للنماء او يكون قابلا للنماء يقول في بناء الصلاة ولست تحت دعني به حقيقة النماء لان ذلك غير معتبر شرط المال المالي لا ان يكون ناميا بالفعل لكن يكون قابلا للتنمية وانما نعمل به كون المال معدا لنسب ما نمو بالتجارة او بالكتابة وهي راحة الحيوان بالكلى المباح لان الكتابة سبب لحصول الزرع هو النبت والنبت والسمن والتجارة سبب لحصول الربح فيقام السبب ما قام المسبب وتعلق الحكم به كالسفر مع المشقة ونحو ذلك يعني هل يشترط في السفر الذي يترقب فيه سفر السفر ان يكون فيه مشقة بالفعل ام تكفي مضرة المشقة تكفي مضرة المشقة لكن اريد اضافة الايه الحكم بهذا السبب لكن لا يشترط في حق السفر يعني بعد لو واحد يسافر مثلا في الدولة الى مثلا باكستان مثلا والله السفر المريحة بطائرة توصل كل انواع البحر وقت خطير جدا او سفر للسعودية مثلا اي مكان كان يقطع في المرورة في شهور طويلة الان يقطع في فترات وجيزة وكان يكون في راية الراحة والرفاهية هل معنى ذلك ان هذا ليس له ان يترقى بالرخص التي يميز في السفر؟ كلا يعني مثلا العبرة بوجود يعني السبب وتعلق ويتعلق الخطر وهذا اذا لم يكن المال نفسه نماء يعني الكلام ده في المال المالي اما هناك المال هو في حد ذاته نماء مثل ايه المبلغ او الثروه الجليله فهذا لا تجب الزكاه الا بحصوله بالفعل الا بحصول المال هو نفس نماء كالحبوب ونفس المال ونحوها هي في حد ذاتها نماء اذ هي نفسها نماء وفضل مكتسب وايراد جديد من اين اخذ هذا الشرط صوت النماء اخذ من سنه النبي صلى الله عليه وسلم الفوريه وعمليه التي أيدها عمل خلفائه وأصحابه رضي الله عنهم فلم يوجد النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة في الأموال المسلمات للاستعمال الشخصي يعني الإنسان يمتلك أموالا لكنه يقتنيها للاستعمال الشخصي كما في الحديث الصحيح ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة قال النووي هذا الحديث أصل في أن أموال البنية لا زكاة فيها أموال البنية التي يقتنيها الانسان للثمن الشخصي مثل البيت الذي يسكنه سياره وضع اي شيء يمتلكه ليقتنيه لا اليونانية بخلاف الشخص الذي بيشتري سيارات بيتجر فيها. فإذا هذا المال لان هذا الحال أو أرض بيتجر فيها، هذا مال في حالة نمو، لكن من بدل أن يتخذه للدنيا كي يستفيد هو به ويستفع عليه ويستفيد لنفسه فهذا لا صرف فيه. ولم يفرض النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة إلا في الأموال الزانية المهلة التي تعود على الإنسان بالغلة بالإيران. وكان الموجود منها من هذه الأموال في بلاد العرب عدة أنواع، منها الأنعام السائمة، الأنعام السائمة يعني الذي ترعى وهي الإبل والبقر والغنم، ومنها النقود من الذهب والفضة التي يتاجر فيها بعض الناس ويستثمرها البعض الآخر، ومنها الدروع والثمار واللي خاصة الأكواد منها الأكواد البقر يقول كالحمرة والشعير والتمر والزبيب ومثلها العسل عند من قال به. ومنها من هذه الأموال التي كانت موجودة عند العرب الكنوز التي دفنها القدماء في موقع الأرض حين عثر عليها، ومثلها المعادن وإن كان الرائع أن يكون في مصرف هذه الزكاة أو الكنوز والمعادن أيصرف مصرف الزكاة أم مصرف الفريق، هذه قضية أخرى. ولقد اتفق الفقهاء القائلون بتعديل الأحكام الشرعية وهم جذور الأمة على أن العلة في إيجاد الزكاة في الأموال المذكورة هي نماؤها بالفعل أو بالقوة، بالقوة يعني بالإمكان. فالأنعام نامية بالفعل، ما نوع نماء الأنعام الإبل والبقر والغنم؟ هل نموها حقيقي أم تقديري؟ لا حقيقي، لماذا الأنعام لتنمو نمو شلون الجنة نمو حديث تتوالد تنتج أجيال جديدة بالتكاثر، تدر اللبن والعسل والمشتقات اللبن مثلا ونماؤها نماء وايضا هي ايضا تدفن الان تاكل وتدفن وتكبر هذا نمو وبالتالي يعني تدفع قيمتها، فالانعام ناميه بالفعل لانها تدفن وتلد وتدر لبنا، ونماؤها نماء طبيعي لما فيه من زياده الثروه الحيوانيه وما يدفعها الى الحصوم والاسماك الى اخره. عروض التجاره هل هو مال نامت بالفعل ام بالقوة والامكان؟ عروض التجارة لا عروض التجارة هي مال نامت بالفعل، لماذا؟ لان السائل فيها عروض التجارة اليس تدر ربحا؟ اليس تدر ربحا لصاحبها؟ اليس تجلب له كفا؟ الذي جاء بعض الناس النمو هنا نمو ايه؟ يعني بالقوة. اما النماء هنا نماء غير طبيعي، نماء طبيعي مثل النمو بالثروة الحيوانية أو الزراعية يكون في أشياء مما حلوة تكون مثل الأكل، لكن هذه أيضا تكفى وإن كان نموا غير طبيعيا، الأموال لا تتكاثر، الأموال لا تثمن واضح، لكنها تزيد يعني الجنيه اللي بيثمن ويكبر ويزيد وزنه لا، الجنيه مثلا أو العملة اللي بتقولها الإنسان يكثر قيمتها، تكثر قيمتها ويكثر إيه عددها، واضح، فهو النماء نماء موجود ونماء حقيقي لكنه لا يجب بطريقه طبيعيه كما يحصل في الثروه الحيوانيه والزراعيه. واعتبر الاسلام نماء فرعيا حلالا كما اعتبرته كذلك كل الشرائع والعقول البشريه الى اليوم والى ما شاء الله تبارك وتعالى. والنقود اموال ناميه، النقود اموال ناميه لانها بديل السلع وواسطه التبادل ومقياس قيم الاشياء. فاذا استخدمت الاموال السلع والتجاره ونحوها ازدادت دخلا وحققت ربحا. وهذا هو معنى النماء المقصود هنا. فإذا كنزت هذه النقود وحبست عن أداء وظيفتها في التداول والتسمير والإنتاج فإن كانزها هو المسؤول عن هذا التعطيل، يعود إلى نظرة الشريعة في الأموال، نظرة الشريعة الشرع يعاملك على أنك تنمي هذا المال وتكثره. مما يتألم هذا الإنسان الآن أن بعض المستفيدين أو بعض السائلين يسأل ويحاول تعجيز من أمامه الذي يسأل تعجيزه كيف يكسره ويضيق عليه حتى يحلم مثلا ربا البنوك أو ربا كثافة الاستثمار أو وظيفة التوفير أو غير ذلك من هذه الجزيرة المحررة، يقول لك إن المال ما أستطيع أن أفعل به كذا وكذا، يعني هي المفروض هي مشكلة هو يحل مشكلته كيف ينفي ماله؟ لا هو يريد أن يستفتي وتعطيه جوابا جاهزا ومعه دراسات جدوى ومعه خرائط المسارية الاستثمارية وكأنه يفترض الذي يستفيد في المبدأ أو المدير أن يكون مطلع على كل تفاصيل ألوان الاستثمار الاستثماري وكمان يكون يعني مديرا لأعماله ويتجادل أبوال. لا، هي مشكلة خلفة. الله سبحانه وتعالى جعل دائرة الحلال دائرة واسعة جدا وغشعة. يقول لك أنا ما يدايع عليك حتى لا يطلع بابه في زعمه إلا أن يتعالى السلوك الربوية التي أعلن الله سبحانه وتعالى الحق عليها ورسوله. فأخذوا بحق من الله ورسوله. هو يحاول أن يضيع. يقول لك لا الإدمان يعني أنا إذا وضعته تقول له تستمر تقول لك أين تستمره؟ إذا استمرته لا أجد أحد حرفات المديرين ولو تركت الشركات مش عارف كذا وكذا من الشركات التي توصف بأنها إسلامية أنت ترى كيف نُرِدت هذه الشركات وكيف طُرِدت ولا يوجد أمان الآن. إذا هذه مشكلة في الأمن في الله في أي طريقة. الإسلام يتعرف لك على أنك تنمي هذا المحدث بالسرعة أنت اليمين. أنت إذا كتبت عن ذلك إذا عجزت عن ذلك أنت بذلك أنت لكن يعطى حق الله هذا المال لرب حديه وبالفقراء والمسكين ما دام مستوفى للشروط. فلذلك طبعا نظر إلى ليس فقط النماء الحقيقي ولكن أيضا النماء قدرية النماء. ما دام المال قابلة للموت ما لم تعطى بكفاءة بل لابد أن يستوفى بها حق الله سبحانه وتعالى. وأنت مسؤول عنه شرع فرع كلمة استثماري في الحلال شرع نعم دواء الحلال كبيرة جدا. دواء الحرام في كل شيء مستثنى وهي لفائدة الإنسان ولمصلحته. فبدأنا الحرام مريضة جدا ربنا نقول ويحاولون غيره ان العالم كله ضاق عليه الناس يستطيعون الاستقبال. والدليل المادي على ذلك ان بالحق يعني كثير من الناس الذين يتوكلون على الله سبحانه وتعالى ويبداون في الاستثمار سواء بانفسهم او بشركات مثلا يدير لها من غيرهم يبارك الله سبحانه وتعالى. اذا اللي عندهم مهمه في البحث على ما ينفعهم. اما الانسان الذي يكتب ويريد ان تاتيه الربا والربح الحرام المنعود يعني في فانه خطرات سهلة بدون اي تعب وجود بشر. بحيث انسان اذا نقل هذا المال فهو يستفيد المرهقون الذين يعملون معهم يستفيدون المجتمع من حوله الاموال حينما يتصلح وتدور يعني في الدورة الاستثمارية لا شك ينتفع بها لاجل ذلك الفن انا في اسم الحلال. اذا وظيفة المال ان يعمل هذا انه يعبر الشرع يعتبر ليس فقط النماء الحقيقي شرطا بدل سيد إخراج الزكاة منه وإنما نظر أيضا إلى القابلية إلى النماء بالقوة وفي الإمكان وإن صبر صاحبه في تنمية. فإذا كنزت هذه النفوس وحرمت عن أداء وظيفتها للتداول والتذكير والإنتاج فإن كاذبها هو المسؤول عن هذا التعطيل. وكان شأنه شأن من عطل آلة سليمة نافعة عن عملها ونفاه مشتاده على هذا التعطيل بإيجاد الزكاة عليه ليخرجها إلى الملائكة الفعل فيدفع نفسه ويدفع المجتمع وقت نظره من حوله. وأما الزروع والثمار فهي نفسها نماء وإيراد جديد وذكر العسل وكذلك الحدود والمعادن. وهذا الشرط الذي أثبته الفقهاء أخذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين موافق لمسؤول كلمة الزكاة نفسها. فإن أبرز معانيها في اللغة النماء الزكاة إن معانيها الأساسية في اللغة الزكاة النماء. وإنما سمي هذا القدر الواجب في المال زكاة لأنه يقول في النهاية إلى البركة والنماء. سمي زكاة أنه يستلم الإنسان إلى البركة وإلى النماء. يقول تعالى وما أنفقت من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين. وقال تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ويحتمل وجها اخر نص عليه العلماء وهو ان اخراج هذا الحق انما يجب في الاموال المعرضه للنماء. ولذلك لا يجب في المبتلى لما لم يكن معرضا للتسليه. المال المبتلى الامور التي يستخدمها الانسان للقريه السياره التي يستخدمها الشقه التي يسكنها وغير ذلك من الادوات التي يعمل بها هذه كلها تستخدم للاستغلال الشخصي ولا تستخدم لغير معرضه للتسليه. الشقه التي يستعملها ليست معرضه للتسليه. ولذلك سقط الزكاة في المال الذي يتعذر على صاحبه تسلية. فالقصد مثلا غصب من كفال فهل تخرج الزكاة عنه؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الزكاة غير لائق وليس ماليا لأنه غصب من كفال. كذلك يعني إذا ضاع المال غصب أو ضاع ففي هذه الحالة لا تخرج الزكاة. لماذا؟ لأنه ليس لم يعد مالا لائقا. فلما كان مختصا بالاموال التي تنمي قيل له وافر الزمائن وافر الزمائن واخرج زكاه مالك يعني انه يخرج زكاه المال من هذا الزمان فإذا الإنسان كان يلاقي المال ويأخذ الزكاة، طبعا المال كثير جدا، الزكاة 2.5% ربع نصف نسبة قليلة خالص. فإذا أخرج هذه النسبة الضئيلة مع المال الكثير المالي، لا شك أن أرباحا تكون أضعافا أضعاف من هذه الزكاة القليلة التي يقلها. فمن ثم كما ذكرنا يتأخر إطلاق قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقص مال في الصدقة، باعتبار أن المال أصل في أنه ينمو، وأن الإنسان لا يضيع فرصة يعني تنميته. وتطبيقا لهذا الشرط، أعطى المسلمون منذ العصور الأولى زوال الركوب، زوال الركوب ويبدو فيها الأنس يرقب غير متكلة للتجارة، زوال الركوب ودور السكنى وآلات المشتركين وأثاث المنزل وغيرها من وجود الزكاة، يعني لا زكاة في هذه الأمور، لأنها لا تعد مالا ساهيا بالفعل ولا بالقابلية. وتطبيقا لهذا الشرط أيضا، قال: لا زكاة على من لم يتمكن من بناء ماله بنفسه ولا نائبه، لا زكاة على من لم يتمكن من أن يبني ماله سواء كان بنفسه أو يقوم بالتنمية دائما. كما للصمام، كما للصمام، وهذا الطرح يتردد كثيرا في شرح الزكاة، ومعناه الصمام، ما الصمام؟ هو اللغة الغائب الذي لا يرجى، الغائب الذي لا يرجى اللغة يسمى ضمارا، فإذا رجي فليس بضمار، فكان غائبا من هناك أمل بأن يرجع فليس بضمار، إنما الضمار الغائب الذي لا يرجع. وأصله الإضمار وهو التغيب والاختفاء، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فهو كل مال غير مقدور على الإنتهاء مع قيام أصل الملك، كل مال غير مقدور، كل مال غير مقدور مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك. فخرج مال الضمار في التمام، إذا المال الضمار شرط التمام، إذا نظر الشرط في التمام، طبعا هل مال الضمار يعتبر مال النامية؟ لا يعتبر مال النامية، لأنه اختفى غاب عن صاحبه، يعني هو مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك، لا يقدر على أن ينتفع به، وبالتالي يقدر على تنميته، فلذلك يعني خرج من هذا الشرط شرط التمام مال الضمار، كما خرج أيضا بشرط تمام الملك، لأن مال الضمار هل يتحقق في شرط تمام الملك؟ لا يفهم فيه الملك الثاني، واضح لأنه غائب لا يقدر على الاجتماع به. وللاستغراق الدماء في مال الزكاة، قرر العلماء أن زكاة الدروع والثمار لا تتكرر بتكرر الحول، فإذا وجب العسر في الدروع والثمار لم يجد فيهما بعد ذلك شيء، وإن بقيت في يد مالكها سنين، ويعني الإنسان مثلا يعني واجب عن العشر في الزروع وفي الثمار، إذا المدام قد أخرج العشر من زكاتها كما سمي الله في غرب لم يبقى عليك ذلك، حتى لو بقي له هذا المال في يده سنين، لماذا؟ لأن الزكاة إنما تتكرر في الأموال النامية. وما ادخر من زرع المؤتمر، ما ادخر من زرع المؤتمر ما هو ده؟ فليس مالا نامية الذي يدخر من مثل التمر أو الزبيب أو غير ذلك، ما ادخر من زرع المؤتمر فهو منقطع التمام متعرض للسلام، فلا تجد فيه زكاة كالأثاث، أما المادية فإنها مرتبطة بالنماء. ولعل أوسع المذاهب في تطبيق شرط النماء هو مذهب مالك، فإنه لا يوجب في الدين، يعني الدين إذا كان الإنسان له مال على غيره فليس عليه زكاة مذهب مالك إلا مرة من الأعوام، وإن كان مرجوا حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه لعام واحد كالمال المنصوب والمكتوب بالصحراء او عمران قبض صاحبه عنه، والمال الذي ضاع او سقط من صاحبه، فكله لا يزكى الا اذا عاد لربه سيزكيه لسنه واحده، وهذا عام في كل الديون لا يزكى منها الا الديون المرجوه للتاجر المليء، التاجر الذي يعني يشتري السلع ويبيعها بسعر الحاضر، فانه يحسب ديونه التجاريه خاصة يحصل ديونه التجارية خاصة مع دخوله وسلعه ويزكيها كل عام. طبعا الدين التجاري هو يعني الدين التجاري من المال هنا في حالة ايه؟ نمو مع حساب الاثم عليه، لكن عنده من السلع ومثل هذه الامور العينية ما يأتي بذلك مال يزيده على ذلك. وحجة المالكية في عدم زكاة الدين انه وان كان على ملك صاحبه إلا أنه مال غير نام، غير نام، فلا تتعلق في الزكاة لأنها إنما تجب في المال المالي. وكذلك ذهب مالك إلى أن التاجر المحتكر يعني دي الذي يشتري السلعة ثم يترفق فيها ولا يأخذ فيبيع كالذين يشترون أراضي الغلاء ونحوها ثم يشترون غلاء الأراضي. هذا يسمى التاجر المستأجر. فالتاجر المستأجر المستأجر عند ذلك لا تجب عليه الزكاة في قيمة سلعه المدير أو المدير كما هو مثلا مسؤول، بس إذا باع منها ما يبلغ نصابا زكاته في سنة واحدة، وإن بقيت بيده قبل البيع سنين، لأن السلعة إذا بقيت عنده سنين ثم بيعت لم يحصل فيها النماء إلا مرة واحدة، فلا تجب الزكاة إلا مرة واحدة. وإذا كان نماء المال شرطا لحصول الزكاة، فما حكم المال المملوك المعدود عن سنيته؟ يعني اتفقنا وصلح لنا أن النماء نماء المال شرط في الزكاة. إذا ما حكم الذي يملكه الإنسان لكنه يعجز عن تنميته؟ هل تجب فيه الزكاة فتأكله عندئذ لمرور الأعوام أم يعفى من الزكاة فيبقى على حاله؟ والجواب أن العجز عن تنمية المال نوعان، قد يمتلك مالك نوعان عن تنميته، وهذا يجعل صورتين أو نوعين. أولهما عجز من جهة المال نفسه، عجز من جهة المال نفسه، والثاني عجز من جهة صاحب المال. فأما العجز الراجع إلى المال كأن يكون المال مغصوبا ولا مدينة له، لأنه هو يملك المال لكنه غصب منه، غصب منه بالقوة ولم يرفع أي مدينة تثبت حق يده بهذا المال، أو يكون المال الذي يملكه دينا أقرضه الأرض ولا يرجو وفاءه، لأن هذا الشخص جحد دينه ولا مهنة عنده يعني صاحب الدين. هذا الحال ايضا هذا المال يعني العجز هنا من جهة المال ام من جهة صاحب الدين، جهة المال نفسه. او مثلا دفع امانة في مكان ثم لم يمكان ولم يحتج اليه ونفس هذا المكان الذي دفع فيه المال او نحو ذلك، فهذا يعذر صاحبه ولا زكاة فيه حتى يقدره، لا زكاة فيه حتى يقدره او حتى يرد اليه ويمتلكه من ويعود اليه من جديد، كما ذكرنا في زكاة الزيت وزكاة الثمار. وأما ما كان فيه من جهة رب المال نفسه، يعني العجز الحالة الثانية يكون عجز من جهة رب المال نفسه، فإذا اشترى لم يعتبر عذره في عدم تنميته ماله، ترى لا يعذره في عدم تنميته ماله، وأوجب عليه الزكاة غير باحث عن سبب العجز. فإن المفترض في المسلم أن يعمل الحيلة ويتخذ كل منزلات مشروعة لتسيير ماله إما بنفسه أو بمشاركة غيره، والمجرم لا يعجز عن تهيئة الأسباب وإزالة الموانع، وإزالة الموانع. فالعجز في نظر الإسلام ليس عذرا يعطي صاحبه من الواجبات، بل هو أمر يلام الإنسان عليه، لأنه لا يجب أن يشغل عن تقصير المرء أو اختلال المستقبل. ولهذا جاء الحديث استعانة النبي صلى الله عليه وسلم منه ونهيه عنه وإمكانه على من تلبس به. كان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، العجز يعني يحاول لكن لا يقصر من ذكر العجز، أو الكسل لا يقصر لا يقصر ولا يحاول. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. وروى عنه أبو هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تعجز. وقال لرجل: إن الله يلوم على العجز، إن الله يلوم على العجز. فالمسلم ما دام ملك الله سبحانه وتعالى بلد فهو مسؤول عن تنميته ورث الناس. ولنفرض جدلا أن المسلم جدلا، وهذا الاضطراب جدلي بحت، لم يقدر على أن ينمي ماله في مجال حلال بأي صورة، هل الزكاة من الرجل بالحلال يرجع إلى الحرام؟ هل هذا عذر له؟ فهذا يحاول بعض الناس إذا كانوا يسألون عن موضوع الزكاة ويحاول أن يهكر الذي أمامه، يحاول أن يعزيزه ويحاصره، في دائرة الحج لا يكون مخرج يجعله إلا أن يتعامل بالربا الذي أعلن الله سبحانه وتعالى ورسوله الحق على آكل الربا. يعني إذا الله سبحانه وتعالى مستكبر من هذا البلاد بلاد الشر العريض الذي فتح الآن على المصريين بسبب سوريا بعض المتهورين المعتدين على حدود الله سبحانه وتعالى من علماء السوء الذين فتحوا هذا الباب الناس واقتصدوا الاهواء والجهل واصحاب الهوى حجه كما يقول الشيخ فلان حتى لاباحه الربا وريحه هذا الحرام الزكي الخبيث المخفف. وهذا لا يعني يعني ابحاث اولاد المقلدون لا توفر امام الله سبحانه وتعالى هذا فيه مقوله وشذوذ هذه الفتيه ويعني الظلم والسواد الذي عليها امر يحس كل ذي بصير وكل مؤمن كما هو معلوم. فيعني على الاحسان الكذب هذا الامر يخرج زكاه حتى لو لم ينمي المال بالكامل لماذا؟ لانه هو مقصر في تزيينه شرع حلال بإرادة واسعه جدا هو المثال له عائد له كسول لا يريد ان يعمل والاسلام لا يعرف ذلك الاسلام يحض على العمل يحض على تسمير المال وعدم كنزه بل تسمير كي يعني تستمر الامر في المال ومن ذلك يستمع كثير جدا من طوائف المسلمين من تسجيل هذا المال بقدر ما يتضرر هنا من كنزه. اي نعم الشرع كما تعلمون يعني البعض يقول ما اجد واحدا امينا يستثمر لي مالي ما اجد واحدا امينا يستثمر لي مالي في الحلال يعني الشرع بجانب انه حرمنا على تسمية المال وعاد علينا العجز والكسل لكنه ايضا شرع لنا الصواب التي تحمي لنا هذا المال واضح فالانسان عفوا يعني المغفل الذي يخدع هو الذي يخطئ هو الذي يخطئ كالنون الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم مقصود الحديث يعني ثلاثة يدعون على ثلاثة فلا يستجاب لهم وليس المقصود أنه لا يقبل معروف مطلقا لكن ثلاثة كل منهم يدعى على شخص معين لا يستجاب لهم الأول رجل ادان ليلا رجل ادان ليلا ولم يشرك لأن الرب تعالى أنزل أطول آية في القرآن أطول آية في القرآن
وعلى أقل الكتابة وإن المستحبات أقل شيء فإن أمن بعضهم فأعطى الواجب إليه
الامن. كل جبر الاسلام لدرجه مرحله الامانه هذه قضيه لكن تشير الى باب الكفاءه. ولكن شوف الى اي وقتين اتاخر اما اجيب فلا اقول. طيب هذا شرع الله تعالى لحمايه حقي افضل ان يكون ثم هو بمحض ارادته تنازع عن هذا الحق الذي خوله الضرورية فما لم يحصل. يحصل ان لو ان هذا الشخص الذي وثق به والذي رفض ان يكتب له وثيقه او ايصال بالدين اذا اتى رفض الدين فشحده ونصر اهدي بالدين حل الاجل. السيد الملك يقول مالك عندي شيء ما اخذت منك شيء. فاذا في هذه الحاله لو دعا صاحب الدين فقر اذا لو دعا على هذا الشخص الذي جحد لو دعا عليه ان ينتقم الله منه او يسعى به كذا وكذا لا عقوبة له لأن الله يعني يقول له قد ألزمت لك أفضل ألف فلان بحق حقك وأنت الذي تنازلت بحق إرادتك لأن الرعد ثقتك في مدافع ففي هذه الحالة اللوم يعود عليك أنت وإذا دعوت عليه لا يستجاب لك دعاءك عليه. هذا هو الأول. الثاني ورجل آتى فيها ماله ورجل آتى فيها ماله الله سبحانه وتعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم فيها لازم تمكن السفيه من المال بحيث معروف ان هذا السفيه يستحق ان يحجر عليه لا ان تطلق له في المال فانت اعمى عليه السفيه لانه سفيه وراى ان الله انزل لك هذه الايه التي تنهى وتحذرك من ان تؤتي السفيه مالك ولا تؤتي
المال انما هو اله واحد وليعلموا بالحجج والادله التي في سوره القران الكريم انما هو اله عز وجل اله واحد حق وليعلموا انه انما هو اله واحد وليتذكر اولو الالباب وليتذكر بادغام التاء في الاصل في الذات لان اصلها وليتذكر فترجمه التاء في الذات فظهرت وليتذكر يعني وليفعل اولو الالباب اصحاب العقول وهذا اخر تفسير سوره ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام ان شاء الله تعالى اختبار التفسير والحفظ الاسبوع القادم ونحن كما ذكرنا نقتصر فقط على تفسير الجلالين يرجو ان يتخلف احد
يعني هو من
تعليم جدا
فان كان يكتبهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فان كان يكتبهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا حرمه عليه لكنها مع كرهك طبعا هذه الايات هي الدليل الصحيح على كراهه الطلاق يدل على كرامة الصلاة كلام النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالحياة الله الصلاة لكن هذه الآية تؤكد أن الرفض مع الكراهية لكنه حرام على إنسانها وأن تعرف أن يأتي إلى خير كثير من أولاد أو صالحين أو غير ذلك ففي هذه الحالة ورجل كان تحت امرأة في هذا الخلق فلم يطلقها يعني هو اشترى كرامة الصلاة في هذه الحالة والله لكن شرع بجهة أخرى حرام على الصلاة لكن مع إباحة الصلاة إذا دعا عليها فإنه لا يستجاب دعاءه عليه لماذا أن يمسكها في إرادته والشرع أعطاه فرصة في أن يتخلص منها لكنه أمسكها في إرادته نظرا لما وعد الله على الصبر على نفسه فهذا ما استجاب عليه أيضا لا يستجاب دعاءه عليه. شاهد في هذا الكلام أن الإنسان مطالب بأن يتحرر التعاملات الدنيوية تتحرر كل شيء فلماذا لا تتحرر في أمر يعني دينك. بالنسبه لتنميه المال لابد ان يعني ايه ان خير من استفاد الصوي الامين عنده كفاءه في نفس الوقت امانه. كثير من المشاكل تحصل ان رجلا يستامن شخصا عنده دين لكن ليس عنده خبره يعني امين لكنه ليس بقوي يعني عنده ورع وخوف من الله والسلام والله على الناس لكن ليس عنده خبره في هذا المجال فيمجد المال ايضا ويكفي الكوارث والجوائح بسبب عجزه وتقصيري وتقصيري وقلة خبرتي وسهولة انخلاعي فهذا تقصير منك أيضا لأن كبارة تنظر إلى الاشترافين بقى قوة والأمان الدين والقوة على هذا الأصول الأيدي والأبصار أقول الأيدي والأبصار عبادا لنا أولي بأس شديد فإذا الإنسان مضطر أن يشهد عن شخص الأمان يجمع عليه القوة على الفعل الذي هو مطلوب منه مثلا ولذلك قال عمر رضي الله عنه أدعو إلى الله عجز الثقة وجلد الفاجر أدعو إلى الله جلد الفاجر وعجز الثقة جلد الفاجر ليس عنده دين لكن عنده جلد قوة العمل وإبطال وعجز الثقة ثقة وعاد عاجز وذاكر الناس وما تعالى كده وما ذلك عاجز لا يتكهن يؤدي الأدب في الاجتمع شخص الأمراض فهو هو يعني المطلوبة المطلوبة عن المطلوبة في قدر المطلوبة الإنسان مطلوب عن أن يصدر أن يسكر ماله كان يضع يدي من يدي في أصل كافة الضمانات كافة الضمانات يعني يأكلها وأنا ما أقول الآن أخذ هذا الزمان من الاتكاف صار الضمانات يعني موضوع الشكاية وهذه الأشياء يعني هو أكبر ضمان أن يكون متقيا لله سبحانه وتعالى وأن يكون معهود السيرة والاستقرار في الظروف المالية لكن حتى الآن يعني الشكاية يعني ماذا سيفعل صاحب الله إن سجن الشخص الذي امتنع عن هذا الشيء يعني الحقيقة بالله الآن نظر حتى الآن الشكاية تصبحت يعني في كثير من الأحوال لا تسمن ولا تغني من جوارة أيضا حقا فيه يعني صاحبه تأكيدا العجز في نظر الإسلام ليس عذرا يعني عن صاحبه من الواجبات فأنت مطالب أن تسمر المنزلة بنفسك وإلا برأيك إذا في هذا الشرط شرط الكلام تتبين أن كل مال الناس يصلح لأن يكون وعاء أو مصدرا للزكاة ولو لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على وجود الأخذ منه لذاته فيكفينا أنه يدخل في العلومات القرآنية والنبوية وهذا شرط المال في المال ان كل مال الانسان يصلح لان يكون وعاء او مصدرا للزكاة ولو لم ينص النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الاخذ منه بذاته فيبتلى انه يدخل في العمومات القرانيه والنبويه وهذا يخالف ما ذهب اليه بعض الفقهاء المضيقين في ايجاب الزكاة كابن حزم وغيره من وجوب الاقتصار على الاصناف التي اخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وحصرها في المحلى في ثمانيه الابل والبقر والغنم والقمح والشعير والتمر والفضه والذهب حتى الدليل لم يثبت عند ابن حزم في الحديث الصحيح فلم يقل به فلا زكاه عنده في الثروه الحيوانيه الا في الانعام الثلاثه الابل والبقر والغنم ولا في الثروه الزراعيه الا في الحنطه والشعير والتمر ولا في المعادن والنقود الا في الذهب والفضه ولا زكاه عنده في عروض التجاره ومن الفقهاء من يضيق حتى يقترب من هذا الرأي ومنهم من يوسع حتى يشمل كل مال إسلام في عصره وأوسع الفقهاء في إيجاب الزكاة وأبو حنيفة رحمه الله تعالى فهو يوجبها في كل ما أخرج في الأرض مما يقصد بزراعة النبات حتى إنه لا يقترب في ذلك للطعمة ويوجبها في الخيل من الحيوانات ويوجبها في الحلي لكنه لم يوجبها إلا على مكلف فأخرج مال الصبي والمجنون من وجوب الزكاة فيه كما أنه لم يوجب العشب في أرض خراجية فأخرج بذلك كثيرا من أراضي المسلمين من وعاء الزكاة ونظرية ابن حزم ومن وافقه أخيرا الشوكاني والصديق حسن خالد في تضييق وعاء الزكاة تقوم على أصلين يعني ما هو الأساس الذي بنى عليه ابن حزم ومن وافقه تضييق وعاء الزكاة هذه الدورة الأساس الأول أو الأصل الأول حرمة مال المسلم التي ثبتت في النصوص فلا يجوز ان يؤخذ شيء من ماله الا بنص لا يجوز طبعا اعتقد ان المال يجوز الا وحفظه والنصوص بذلك طبعا معروفه في القران وفي السنه فلا يجوز ان يؤخذ شيء من مال المسلم جسم الزكاه الا اذا اتى نص صريح على ان هذا المال يؤخذ منه الزكاه الاصل الثاني ان الزكاه تكليف شرعي والاصل براءه الزمن من التكاليف الا ما جاء به نص الاصل براءه الزمن واضح من التكاليف الشرعية إلا إذا جاء النص يثبت ذلك يقول الثاني أن الزكاة تكليف شرعي والأصل براءة الزمن من التكاليف إلا ما جاء به النص حتى لا نشرع في دين الناس ما لم يأذن به الله أما القياس فلا يجوز إعماله وخاصة في باب الزكاة هذا هو منطلق ابن حزم ومن تبعه وأساس تفسير واجتهاده في هذا الباب ثم يذكر الدكتور القرضاوي يعني الاساس الذي او الاصول التي عرضت عليه الاصلين فيما يلي اولا قال ان عمومات الفقهاء والسنه تثبت ان في كل مال حقا او صدقه وزكاه كما في قوله تعالى والذين في اموالهم حق معلوم فنظر هنا الى كلمه ايه اموالهم تشمل جميع الاموال كل يطلق عليه مال والذين في اموالهم حق معلوم وقوله تعالى خذ من اموالهم صدقه وقوله صلى الله عليه وسلم اعلمهم ان الله افترض عليهم في اموالهم صدقه تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقوله صلى الله عليه وسلم أدوا زكاة أموالكم من غير فصل بين مال ومال في ذلك كله. وعرفنا من السنة أن المقصود من كلمة الأموال في هذه النصوص وأمثالها هو الأموال المالية لا الأشياء المعدة للدفاع الشخصي. فلم يجد استثناء بعض الأموال من هذا الحق أو الزكاة أو الصدقة إلا بدليل ولا دليل.
طبعا حتى كل هذا الأمر
يعني نتكلم بظاهر النصوص ونقوم نقص الأبواب المسؤولة الزكاة على الأبواب الثمانية التي تحددها. أما مع ذلك يكون هذا قياس ولا قياس في هذا الباب. والجواب أن هذا كان هو معلوم في الخطورة الظاهرية أنهم ينكرون القياس ولذلك لا يعتد به في الكلام إذا ثبت الإجماع ولم يخالف إلا الظاهرية. فالعلماء يقولون الأمر الفلاني حكمه الشرعي كذا بإجماع من يعتد به من أهل العلم. بإجماع من يعتد به من أهل العلم. بل نقول يعني إذا كان وتكون في نفس القضية الظاهرية قائمة في هذه القضية. واضح؟ فيكون الجواب إذا قلنا أن الظاهرية قال نحن قلنا من يعتد به. والظاهرية لا يعتد به خلافهم وسلولهم لهذا لأنهم ينكرون أصلا من أصول الاجتهاد والقياس. أصل الأصول أربعة. اتفق عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فهم ينكرون اصلا القياس فلذلك ليسوا من اهل الاجتهاد. هذا كلام الاصوليين او عامة الاصوليين في هذه القضية. واضح؟ فالقياس اصل من اصول الشريعة عند جمهور الامة. وان خالف في ذلك ابن حزم واخوانه من الظاهرية. ولهذا نرى كل الطرق الضر ولهذا نرى قياس كل مال الناس على الاموال التي اخذ منها الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه الزكاة. فنحن نصنع بان الشريعة لا تفرق بين متماثلين. كما لا تجمع بين مختلفين في الحكم. فنحن حين نحكم بوساطة القياس بوجوب الزكاة في مال انما نحكم الشرع نفسه. الظاهرية قالوا ايه؟ قالوا في السبع بلاد ايه؟ قالوا ان يعني اننا لا نستطيع ان نتوسع في ايجاب هذه نقول ان الزكاة تكليف شرعي والاصل براءة الربا من التكاليف الا ما جاء به نص. حتى لا نشرع التكليف لا لم يأذن به الله. اما القياس فلا يجوز اعماله وخاصه في غير الزكاه. فقلت لنفسه اذا شرعنا له زكاه الاموال الماليه الاخرى خلاف هذه الارصاد الثمانيه هذا التشريع الذي يعمل به الله ونكون قد وقعنا في التشريع بما لا يعمل به الله. هل كان ظاهرنا قياس وتشريع بما اذن الله به؟ سبحان الله عز وجل قال فاعتبروا يا اولي الابصار. امرنا بايه؟ بالاعتبار واستخراج العلل وتعليل احكامها والجمع بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. فنحن هنا نحكم بوساطة القياس في وجود الزكاة في مالك انما نحن نحكم الشرع نفسه. فليس هذا من الشرع في الدين الا لم يحدث به الله وخاصة اذا عرفنا ما سبق ذكره من ان الزكاة ليست من امور عبادات المطلع بل هي جزء من النظام المالي والاجتماعي في الاسلام. ثالثا اننا لا نعارض بحرمة مال القدس لان مما استدل به الظاهرية قالوا ان التناغم بين الاثنين على عصفين الاول هما حرمة مال المسلم التي ثبتت في النصوص فلا يجوز ان يؤخذ شيء من ماله الا بنص. واضح؟ فقالوا ان ما لم يأتي نص يعني ما لم يأتي به نص خارج عن هذه الاصناف الثمانيه فبالتالي لا يجوز ان يؤخذ من مال المسلم الغني صاحب الاموال خلاف هذه الاموال شيء لان الاصل ان ماله معصوم ومحمي من ان يقرب يقرأه احد. فالجواب اننا لا نعارض بحرمة مال المسلم ولا نعارض بحق المسلم في الاجتهاد الخاصة ولكننا نرى ان حق الله سبحانه وتعالى وبعبارة اخرى حق الجماعة في ماله وكذلك حق ذوي الحاجة من الفقراء والمساكين ثابت ايضا في نصوصه. يعني انتم تظهرتم ان النصوص التي فيها احترام اجتهاد المسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب من نفسه وقال تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل واي ذلك منه ان اموالكم ودماءكم واعراضكم حرام عليكم الى اخره. فنظروا فقط لهذه النصوص يعني نحن لا نجادل في هذه النصوص. نعم مال المسلم له فرض وله حق في ذلك ونحترم سيادته الخاصه لكننا لا ننسى ايضا ان حق الفقراء ثابت في النصوص ناتيهم ايضا في النصوص التي فيها حق الفقراء والمساكين في هذا المال وحق ذوي الحاجة في هذا المال. وابن حزم نفسه قد أوجب في المال حقوقا سوى الزكاة. أوجب في المال حقوقا غير الزكاة. وجعل من حق أولي الأمر إيثار الأغنياء على أدائها للفقراء. وجعل من حق الفقير أن يقاتل من أجل ذلك ولا يعرض نفسه للهلكة. ولكن الأولى بإيثار الحقوق سوى الزكاة لأن كان ابن حزم يثبت أن في المال حقا سوى الزكاة. فنقول أولى من أن يتحمس ابن حزم لإثبات حق الاستدلال أو حقوق سوى الزكاة أولى أن يتحمس لاستيفاء ما يدخل تحت الزكاة أولا. واضح؟ فأولى الأولى من إيجاب حقوق سوى الزكاة أن يستوفى أولا من كل ما حق الزكاة حتى يستوي جميع الأغنياء. الانبياء في هذا التكليف. في هذا التكليف وهذا العلم يمتنع ان يكون على تجاري جميع الانبياء ولا يميز من الانبياء. فواحد يمتلك حتى من الهبل نقول له عليه الذكاء، واحد يمتلك مطامع ضخمه يمر عليه اموالا طائله، او نشاط اي نشاط تجاري اخر غير اصناف التدليل التي ذكر بحق، فيقال لهذا الذي يملك ادنى قدر من النطاق اخر الذكاء، ويقال لهذا الذي يملك ماله بهذه الطريقه انت لست بالاهل الذكاء؟ لا، يعني نحترم ماله ونحترم ملكاته، لكن في نفس الوقت نحترم حق الفقراء والمساكين في هذا المال الدالي كما بين. بقي الشبهه وهي عدم اخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاه ببعض الاموال الداميه في عصره، والجواب عنها من وجهين. الاول ان هذه الاموال التي لم ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم الزكاه منها مع كونها ناميه، ان هذه الاموال كان نباؤها ضعيفا، كان نباؤها ضعيفا فعفى عنها تخفيفا عن اصحابها وتشجيعا لهم. الثاني انه تركها لايمان اصحابهم وضمائرهم، لان يعني كونه عليه الصلاه والسلام لم ياخذ منهم الزكاه لا يستلزم انهم لا ياخذون الزكاه، لماذا؟ انه واثق من قوه ايمانهم وتقواهم، وانه حتى لو لم تجب منهم الزكاه عن طريق الدوله فانه سوف يؤدونها طوعيه ويخرجونها، فكونه لم ياخذها منهم لا يعني انهم لا يخرجونها. واضح لماذا؟ لعدم اصله لا يستلزم انهم لا يخرجون، هم منها ما يطهرها ويطهره ما يزكيهم، وقد علموا من دينهم ان في الاموال حقا وانه لا خير في مال لا يزكى. نكتفي الليلة من هذا القدر، نقول قولي هذا.